بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله، وقراءتنا في باب التقوى. نعم، وقد وصلنا إلى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب بعدما فرغنا من قراءة شرح الآيات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعما عن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع.
فقه وفقه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من أكرم الناس، قال أتقاهم، يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل. وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال. فأكرم الناس عنده أتقاهم له، ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة، لأنهم هم أكرم خلقه عنده. ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل، وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون بهذا السؤال الأكرم عند الله، قالوا: لسنا عن هذا نسأل.
فدل هذا على أن مقياس التفاضل بين الخلق إنما يرجع إلى التقوى، لأن الله عز وجل قد نص على ذلك فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتقاكم يعني أعظمكم قياما بحدود الله سبحانه وتعالى من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا أفضل الناس أتقاهم، فقيرا كان أو غنيا، منسبا كان أو غير منسب. لكن إن اجتمع مع التقوى الأمور الأخرى التي دل الشارع عليها، فمن ذلك مثلا فضل جنس العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جنس العرب أفضل من غيرهم. فإذا اجتمع مع هذا أنه من العرب، وإذا اجتمع مع هذا أنه من قريش، وأنه من بني هاشم، وأنه من الرجال، كل ما ورد فيه فضل باعتبار جنسه، فإذا انضاف إلى هذا الأصل كان زيادة فضل على فضل. أما ما ورد من فضل جنس العربي أو جنس الرجل على المرأة والعرب على العجم وغير ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الناس معادن، الناس معادن، إذا تجرد ذلك عن التقوى فإنه لا عبرة به، لكن إذا انضاف مع التقوى كان خيرا على خير وكان نورا على نور. فانتبهوا لهذه المسألة في باب الفضائل. ليس هذا كلام الشيخ مثلا، وهو فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب، ولا من حيث الحسب، ولا من حيث المال، ولا من حيث الجمال، ولا ما ينظر سبحانه إلى أعمال. هذا صحيح، وأن أكرما فأكرم الناس عنده أتقاهم له، هذا من حيث هو، فأكرم الناس التقي. ولهذا في كثير من المسائل لما كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يسأل أيهما أفضل، فيقول أتقاهما، أتقاهما أيهما أفضل، الشيخ أم الطالب أتقاهما أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام أتقاهما. هذا الجواب الأول. ثم نضيف إلى هذا الأمور الأخرى، فإن كان هناك تفاضل باعتبار آخر قد دل الشارع عليه فإننا نضيف، أما أي اعتبار في التفاضل دون التقوى فإنه لا عبرة به، أما مع التقوى فيكون كفة ترجيح، يكون كفة ترجيح، أما بدون التقوى فلا قيمة له. فانتبهوا لهذه المسألة. فقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلو كان تقي عجمي وكان تقي عربي، فالتقي العربي يفضل، يفضل من حيث اعتبار الشارع لفضل جنس العرب على جنس العجم، ونقول جنس لأن هذا الفضل لا يعود إلى كل واحد، فإن كثيرا من العجم قد يكون الواحد أفضل من مئات من العرب. حينما ماذا؟ حينما تتخلف التقوى ويكون التفاضل بين عجمي تقي وعربي غير تقي. أما حينما يكون هذا تقي وهذا تقي فإن التفاضل حينئذ ينضاف إلى التقوى الأمر الآخر الذي دل عليه الشارع. فلحظ هذا الفرق دائما في باب التفاضل، أنك تضع عنوانا عاما ألا وهو أفضلهما أتقاهما، ده ابتداء. فإن كان التفاضل رجع إلى التقوى فلا تعدل. امرأة فقيرة تريد أن تقدم إلى امرأة تتزوجها، هذه فقيرة وأتقى، وهذه غنية وأقل، هذه فقيرة وهذه تقية وعجمية، وهذه أدنى وعربية. حينئذ خذ الأتقى والغي الفوارق الأخرى والتفاضل الآخر إذا ما قفزت التقوى. لكن إذا اشتركت التقوى، إذا اشتركت التقوى فرجح، فعندك امرأة تقية وذات مال وذات حسب، وعندك امرأة تقية وفقيرة وكذا، فمن حيث وقدم التقية وذات الحسب. ليه؟ لأن الناس معادن، ولأن المكافأة فيما تعلق بالحسب مع الدين هذا أمر يعتبر. فلو هذه مثلا من بيئة معينة ونسب وحسب معين، فالأفضل أن تأخذ من يماثلها أو يأخذ هو من يماثله، فالكفاءة من هذه الجهة كفاءة تعتبر من باب تحسيني، أما الكفالة تعتبر من باب واجب هو الكفاءة في الدين، الكفاءة في التقوى. فلا تأخذ امرأة إلا صاحب الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا لم تأخذ ذات الدين وفضلت عليها غيرها فأنت قد خالفت. أما ذات دين مع حسب، أما ذات دين مع مال، أما ذات دين مع جمال، هذه تفضل مع عن ذات الدين بدون هذه الأشياء. هذه مرجحات تعتبر، هذه مرجحات تعتبر لكن لا تعتبر وحدها. ولهذا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هذا أتى فضلا وهذا أتى فاضلا، هذا عنده داعي يمكن أن يبعده عن الطاعة أو صارف عن الطاعة وهو المال والطغيان، وهذا عنده ماذا؟ عنده أيضا صارف يمكن أن يصرف عن التقوى وهو الفقر. فحينما نأتي نجيب وهذا عنده فضل وهذا عنده فضل، نقول أتقاهما أتقاهما، فأيهما كان أتقى كان أكرم عند الله عز وجل. يبقى كيف إذا نجمع بين إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبين الفضائل الأخرى؟ نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الأصل، فإن أضفت إليه شيئا آخر مما ورد من الشارع بيان فضله فهذا يكون نورا على نور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بشرط ماذا؟ إذا فقه. نعم.
وإذا كان رجل من بني هاشم ورجل من الناس أو العرب أو العجم فأفضلهما عند الله أتقاهما. فإن تماثلا
هذا ابتداء نوع. هذا كلام شيخ الإسلام. رجل من العجم ورجل من بني هاشم، ها أيهما أفضل؟ الجواب الأول، ها أفضلهما
عند الله أتقاهما.
نعم.
فإن تماثلا في التقوى تماثلا في الدرجة، ولا يفضل أحدهما عند الله لا بأبيه ولا بابنه ولا بزوجته ولا بعمه ولا بأخيه. إذا تبين ذلك فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله إلا أن تكون سببا في زيادة الفضائل الداخلية، وحينئذ فتكون الفضيلة بالفضائل الداخلية. وأما الفضائل البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن صادرة عن الفضيلة النفسانية.
يعني من حيث هي، يعني من حيث هي، يعني عربي ولكن خلى من التقوى، لكن إذا انضاف إلى ذلك التقوى الفضل الآخر كان زيادة. وإلا ما قيمة الفضل الآخر؟ طيب ما قيمة أن العرب أفضل؟ ما قيمة أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة؟ وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا؟ له قيمة وله قدر، لكن ليس علينا عن التقوى، ليس صادرا عن عصبية، ليس صادرا عن جاهلية. وإلا فأبو لهب عربي قرشي هاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو في النار سيصلى نارا ذات لهب. لكن إذا انضاف إلى هذا الأمر فإنه يكون زيادة في الفضل. ولهذا النبي قال الناس معادل، فخيار في الجلية خيار في الإسلام. الناس معادل فيعتبر هذا الأمر، لكن ليس بدون التقوى. نعم من أي جهة؟ الأقل علما ما أدري والله، يعني الأقل علما يكون أتقى من أكثر علما يعني ولا إيه؟ خاص في تفاضل بقى آخر. إحنا قلنا كل واحد، هذا طالب تقي وهذا شيخ تقي، فالشيخ الذي طبعا عنده زيادة عن الطالب في نشر العلم، والطالب من حسناته، والطالب أمور بقى أخرى، أمور أخرى من جهتي أنفعهما للأمة، الأنفع للأمة والنشر للدعوة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء، فكان من أكرم الخلق. قالوا: لسنا عن هذا نسألك.
ففي فضيلة يوسف عليه السلام. نعم.
قالوا: لسنا عن هذا نسألك.
طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له فلسنا عن هذا نسألك، لما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، فقال ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك، فإننا نعرف أن أكرم الناس عند الله الأتقى. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. طيب ما قال عليه السلام أكرمهم مثلا إبراهيم؟ قال: فيوسف عليه السلام، ولم يقل إبراهيم، مع أن إبراهيم أفضل أو يوسف عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام أفضل من يوسف. فلماذا أجاب بيوسف عليه السلام ولم يجب بإبراهيم عليه السلام مع أنه الأفضل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من جهة الفضل الخاص للفضل العام، فإبراهيم عليه السلام له الفضل العام، أما يوسف فقد اجتمع فيه أمر استدعى فضله الخاص من هذا الوجه، ألا وهو نبي، ابن نبي ابن نبي، وليس إبراهيم ابن نبي ابن نبي، فيكون هذا قد اجتمع له شرف عظيم أنه منسب بالأنبياء، فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي من هذا الوجه الخاص ليس من الوجه العام، فإن إبراهيم عليه السلام أفضل من يوسف عليه السلام، فيكون هذا من باب الفضل الخاص. والتنبيه على هذا الفضل الخاص لا التفاضل، هذا التنبيه عن هذا الفضل الخاص لا التفاضل، فليس أنه بذلك يكون أفضل من غيره، فليس أفضل من إبراهيم عليه السلام، وليس أفضل من موسى عليه السلام، وليس أفضل من نوح عليه السلام، وليس أفضل من عيسى عليه السلام، ليس أفضل من أولي العزم، ليس أفضل من أولي العزم. لكن يوسف عليه السلام قد اجتمع فيه أمر خاص، فأراد أن يبين الفضيلة الخاصة، فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن الخليل. فيوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، يبقى كم نبي؟ أربعة. يوسف أبوه يوسف عليه السلام هذا نبي، وأبوه يعقوب هذا نبي، وأبوه إسحاق هذا نبي، وأبوه إبراهيم هذا نبي، هذا نبي، هذا نبي. فيكون قد اجتمع فيه هذا الفضل العظيم، كنا قد سمع في هذا الفضل العظيم. شوفوا أحد نبأ على هذا المعنى. نووي نعم قال،
قال نووي رحمه الله، قال العلماء وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب، وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله صلى الله عليه وسلم، وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين، والله أعلم.
نعم، ده في فضله في صفة الخاصة. لكن أحد أورد لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وذكر يوسف؟ لأنه هنا قالوا يا رسول من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال ليس، قال ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف عليه السلام، ما قال إبراهيم عليه السلام وإبراهيم أفضل من يوسف، إشارة إلى هذا الفضل الخاص. وهذا أيضا قاعدة في باب الفضائل لابد أن تلحظها. يبقى عندنا قواعد في باب الفضائل، من القواعد في باب الفضائل اعتبار الفضائل المتعلقة بالجنس، وألا نهدرها وألا نهملها، وقد جاء الشارع بها كجنس الرجل على المرأة كجنس العربي على العجب. الأمر الثاني حينما نقول الأمر متعلق بهذا، حينما نقول فضائل متعلقة بالجنس معنى إلغاء أن تكون الفضيلة هذه جارية على كل واحد في هذا الجنس، وإنما باعتبار الجنس، أي أن الواحد من غير هذا الجنس قد يكون أفضل من مئة من هذا الجنس. هذا كلمة الجنس، يعني أنها ليست باعتبار الأحد، فكل واحد من الرجال يكون أفضل من كل واحد من النساء، كل واحد من العرب يكون أفضل من كل واحد من العجم، ليس كذلك، إنما باعتبار الجنس. هذا الأمر الأول فلا يهدر. الأمر الثاني أن الفضائل التي تكون باعتبار الجنس إنما لا تتقدم الفضيلة التي باعتبار التقوى، ففضيلة التقوى قاضية على كل فضيلة، قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أتقاهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن في باب الفضائل نلاحظه أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فكيف تجمع بين مظاهر التعارض في بعض النصوص فيما تعلق بالفضائل؟ أنك تفرق بين الفضل الخاص والفضل العام، فقد يكون الرجل أفضل باعتبار عام لكن غيره أفضل منه في شيء باعتبار خاص، فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. وبها نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما قال في أبي عبيدة أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، ليس معنى ذلك أنه أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فهؤلاء الأربعة أفضل الصحابة، أفضل من أبي عبيدة بن الجراح. ولهذا لا يعكر على هذا قولة عمر رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لاخترته، إن صحت عنه هذه اللفظة. هذا لا يعني أنه أفضل، فإن الأمة مجمعة على أن أفضل الصحابة هؤلاء. ولا يقال لأنه لعل هذا الفضل جاء لأن أبو عبيدة مات في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس، فمات فيه، فلا يقال هذا، إنما الفضائل حتى ولو كانت ماذا؟ حتى ولو كان ميتا. فهذه الفضائل قد أجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا فضل خاص. النبي لما قال في حديث سائل بن سعد السعدي في الصحيح: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. والصحابة كلهم تشوفوا لذلك. أعطى الراية من؟ علي رضي الله عنه. هل يعني هذا أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وأفضل من عثمان؟ الجواب لا. كل هذا نفهمه في ضوء هذه القاعدة، وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. طيب، من القواعد أيضا في باب التفاضل، هذه لابد أن نفهمها حتى يزول مظاهره التعارض بين النصوص. من القواعد أيضا أن النبي قد يريد التنصيص على فضل معين وعلى معنى معين يلفت الأنظار إليه، يبعد عن النظر العام أو لأول وهلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوسف عليه السلام إنما أراد أن يبين فضيلة يوسف لا أفضلية يوسف على غيره. انتبهوا في هذا الحديث، إنما أراد رحمه الله صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة يوسف لا أفضلية يوسف على غيره، فإن هذا مما قد لا تلتفت إليه أمامك من الأنبياء العظام من أولي العزم وكذا، قد لا تلتفت أن تذكر هنا يوسف عليه السلام. فالنبي ذكره ليبين فضله، وفضله هنا راجع إلى فضل آبائه، ولهذا قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ترجم ليوسف عليه السلام يترجم نفسه بسلسلته، وهذا يدل على أن الإنسان من هذه الجاية يحصل له الفضل حينما يكون ابن نبي ابن نبي ابن نبي. هذا لا شك أنه فضل عظيم وفضل مبارك. فأراد يوسف عليه السلام أن يبين فضيلة، أراد النبي أن يبين فضيلة يوسف عليه السلام من هذه الجهة، لا أنه أفضل ماذا؟ لا أنه أفضل من غيره. وهذا لأجل هذا المعنى لم يذكر النبي إبراهيم عليه السلام، وإنما ذكر يوسف لبيان فضيلته صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى أو من هذه الجهة. نعم.
أكرم الناس أي أكرمهم من جهة النسب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأنه جمع شرف النبوة وشرف النسب وكونه ابن ثلاثة أنبياء متناسبة، فهو رابع النبي في نسق واحد، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقا.
تمام، لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقا، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أن يشير إلى هذا الفضل الخاص، والفضل الخاص لا يخضع على الفضل العام. يعني إبراهيم عليه السلام أفضل من يوسف ولا شك، لكن لم يتوافر لإبراهيم عليه السلام ما توافر ليوسف عليه السلام، فهو ليس ابن نبي ابن نبي ابن نبي، إنما يوسف عليه السلام ابن نبي الله يعقوب، ويعقوب ابن نبي الله إسحاق، وإسحاق ابن نبي الله إبراهيم. فمن هذا الوجه كان هذا الفضل الخاص لإبراهيم عليه السلام ليوسف عليه السلام. نعم.
ابن تيمية في المنهاج قال: بين لهم أولا أن أكرم الخلق عند الله أتقاكم، وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي.
تمام.
فإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من يوسف، وإن كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوب، وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل، وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده ليس بأنبياء. فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب فقال لهم: فأكرم أهل الأنساب من انتسب إلى الأنبياء، وليس في ولد آدم مثل يوسف، فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم فقال: أفعن معادن عرب تسألوني الناس معادن.
تمام، يبقى أراد أن يبين من هذا الوجه مما توفر ليوسف عليه السلام مما لا ومن يكون على نسب يوسف عليه السلام. نعم.
قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني. معادن العرب يعني أصولهم وأنسابهم.
أصولهم وأنسابهم. نعم.
يعني أصولهم وأنسابهم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، يعني أن أكرم الناس من حيث النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية، لكن بشروط بشرط إذا فقه. فمثلا بنو هاشم من المعروف هم خيار قريش، فيكونون هم خيارهم في الإسلام، لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله. فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق.
نعم، يبقى إذن أثبتنا أولا أنهم من خيار العرب معدنا، هذا أولا نثبته. لكن إذا تجرد عن التقوى وعن العلم وفق غيرهم في التقوى والعلم فلا شك أنه يكون أفضل منهم وإن كانوا من حيث المعدن من خيار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر بذلك: خير الناس كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا نهدره ولا نهمله، لكن بدون تقوى لا نقدم التقوى ولو كان لم يكن من العربي. نعم.
قال: ففي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسب.
تمام.
لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه، ولا شك أن النسب له أثره.
ولهذا من العلماء من كانوا من الموالي وملأوا الدنيا علما وفضلا ومكانة، وهذا زيادة في التقوى وزيادة في الفضل من هذه الجهة. فلهذا الفضل إذا زاد من جهة التقوى فإنه لا يعدله شيء، إنما إذا تساوى هذا مع ذاك، إذا تساوت التقوى فإن الفضل يحصل بغيره من الأمور التي نص الشارع عليها كفضل العرب وفضل الرجل على المرأة، فالرجل التقي أفضل من المرأة التقية باعتبار الجنس، فإن الرجل أفضل من المرأة. نعم.
ولا شك أن النسب له أثر، ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم نسبا، ومن ثم كان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
فلولا ولهذا من أسئلة هرقل سأل عن ماذا؟ كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ فقد سأل من جهة النسب، سأل كيف نسبه فيكم؟ فقالوا: هو من أشرفنا نسبا. قال: وهكذا الأنبياء، يعني الأنبياء يبعثون في شرف من أنسابه، في شرف من أنسابه. وشرف النسب لا علاقة له بالغنى والفقر، فقد يكون الإنسان فقيرا منسبا، وقد يكون غنيا غير منسب. الغنى شيء والنسب شيء آخر، فالناس معادن، فالناس معادن، وقد يكون فقيرا. نعم.
قال
فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون،
قال فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون وأعلى الأنساب. والشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكرم الخلق أتقاهم لله. فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى، فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين.
آمين آمين. هذه الحيثية التي ينبغي على المسلم أن يسعى إليها، أن يحقق التقوى وأن يكون أعظم الناس تقوى، وفي هذا يتنافس المتنافسون، ولمثل هذا يعمل العاملون. علينا أن نتنافس في هذا، وأن أكرمنا عند الله عز وجل أتقانا. لكن هل يمكن أن يعرف ذلك بالتنصيص أو أن ننص على ذلك من غير نص؟ معلوم أن من نص عليهم النصوص وبيان فضائلهم نجزم بذلك. يعني مثلا في الصحابة، الصحابة هم أفضل الأم، هذا عندنا بالنصوص، عندنا بالنصوص الصحابة أفضل الأم، وعندنا تفضل الصحابة بالنصوص، وعندنا أن أفضل الصحابة الأربعة بالنص، عندنا هذا. طيب هل يمكن أن ننص أن فلانا أفضل من فلان من غير النص؟ يعني مثلا أقول مثلا أفضل الناس في هذا الزمان أفضلهم الشيخ ابن باز مثلا، هل يمكن أن ننص على ذلك؟ الجواب لا، لأن النص على الفضل من مجموع ظاهر وباطن، أما الظاهر هذا الذي يمكن أن نحكم به، وأما الباطن فلا يحكم به أحد، إنما هذا علمه عند الله عز وجل. فمجموع الفضائل، الفضائل مجموع أمرين، مجموع ظاهر وباطن، وهذا ما يمنع الجزم بأن فلانا أفضل الناس. لكن نقول نحسبه بما يظهر من قرائن، بما يظهر من أعمال، بما يظهر من خيرات، فنقول نحسب أن أفضل الناس في هذا الزمان، أن أفضل الناس في هذا الزمان فلان، أن أفضل الناس في زمان ابن تيمية ابن تيمية، أن أفضل الناس في زمان ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب، أن أفضل الناس في زمان أحمد أحمد، أن أفضل الناس، وهكذا. نقول نحسب هذا، لأن الله عز وجل قد أقامه مقاما ما أقامه أحد آخر. ثم إن المقام الذي أقام ليس بكثرة علم، إنما المقام الذي أقام بجهاده مع علمه، أقامه مقاما يحبه الله. لأن الإنسان قد يكون كثير العلم، أعلم الناس، أعلم الناس من جهة العلم ومن جهة كثرة الرواية وكثرة المحفوظات، لكن الله ما يقيمه مقام الأنبياء، مقام الجاد بالعلم، مقام الذب عن السنة. فإن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، يعني العلم الذي يرفع صاحبه، العلم الذي ينبل به صاحبه، ليس علم المحفوظات، وإنما علم الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن إمام أحمد: وإنما نبل أحمد وغيره من الآئمة باتباعهم الكتاب والسنة، باتباعهم الكتاب والسنة. فإذا أقامك الله مقام الاتباع فذاك الفضل. ولهذا قد يكون واحد أقل من آخر في العلم 50%، 50%، ولكن هذا الأعلى من جهة المحفوظات لا يقوم مقام المجاهدين، بل قد يصد عن سبيل الله. والأدنى هذا الأقل منه يقيمه الله عز وجل ويستعمله في نصرة الدين والذب عن السنة ومقاومة أهل البدع، فينبل من هذا الوجه. كما ذكر البخاري رحمه الله: ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما نور يقذفه الله. إذن الفضل في الاتباع وليس بالحفظ. فكم من حافظ القرآن بالقراءات العشر وهو مذموم، صوفي، أشعري، خارجي، فما رفعه كثرة محفوظاته، إنما بالاتباع، إنما أن يقوم حيث أحب الله، يقوم مقاما يحبه الله، هذا هو الذي ينبل معه الشخص ولو كان أقل علما. رجل ما يحفظ من السنة إلا عمدة الأحكام، ورجل يحفظ من السنة 100,000 حديث، لا مقارنة بين 400 حديث وبضع أحاديث مع 100,000 حديث. لكن الذي يحفظ 100,000 حديث صوفي أشعري مبتدع ضال منحرف، والآخر يجاهد بالدين ويقوم في إعلاء التوحيد وإعلاء السنة ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ما المقام الذي يحبه الله؟ مقام الاتباع. مقام الاتباع. ولهذا من العشرة المبشرين من جاء يحفظ القرآن على كبر بعد ذلك كعبد الرحمن بن عوف، أظن حينما جاء يحفظ القرآن على الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك في آخر حياته، ما كلهم حفظوا القرآن كاملا، ما كلهم حفظوا القرآن كاملا. ولقد كان الحديث يغيب عن كثير من الصحابة، بل كان الحديث السهل يغيب عن أفاضل الصحابة كما غاب عن عمر رضي الله عنه حديث الاستئذان. فالشاهد أن المقام إنما ينبل بالاتباع لا بكثرة الرواية والكتب، لا بكثرة الرواية والكتب. إذن نعود إلى من قواعد التفاضل أيضا ومن قواعد بيان الفضائل، هل يمكن أن نجزم لأحد بأنه أفضل الناس إذا لم يكن هناك نص؟ نقول أما التفاضل باعتبار الوصف فيمكن، لأن النص نص على ذلك، فالإحسان أفضل من الإيمان والإيمان أفضل من الإسلام. أما باعتبار الشخص لا باعتبار الوصف فإننا لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن علم ذلك مجموع من أمرين، من ظاهر وباطن. أما الظاهر فقد عرفناه، وأما الباطن تولاه الله سبحانه وتعالى، ولذا لا يمكن نجزم. لكننا نقول نحسب أن فلانا هو أفضل الناس، نحسب أن أفضل الناس في زماننا ابن باز، وأن أفضل الناس في زمان ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب، وأن أفضل الناس في زمان ابن تيمية ابن تيمية، وأن أفضل الناس في زمان أحمد أحمد. لماذا؟ لأن الله ما أقام أحدا في زمان ابن عبد الوهاب ما أقام ابن عبد الوهاب، وما أقام أحدا في زمان ابن تيمية ما أقام ابن تيمية، وما أقام أحدا في زمان أحمد ما أقام أحمد رحمه الله. لهذا نقول نحسب. ولهذا أيضا اعلموا أن كلمة نحسب علم، علم أي أنك لا يجوز لك أن تقول نحسب أنه أفضل إلا أيضا بمرجح شرعي. فلا تأتي مثلا إلى واحد عابد يقوم ليلا ونهار وتقول لهذا ويكون في الصورة أعبد من أحمد وتقول أحسبه أفضل من أحمد، خالفت. حتى نحسب مثل ما نبهنا على هذا في مسألة الشهداء، ها؟ حينما تأتي تعين شهيدا نقول لا تعين، هذا واحد انتهينا منه، باب لا يقال فلان شهيد، باب الأمة كلها تحفظه. طيب الباب الثاني باب نحسب، نقول نحسب أن فلانا شهيدا، هذا لابد يكون مبني على علم. ما العلم؟ أن يكون الموضع الذي قتل فيه موضع جاءت الشريعة بأن هذا الوصف يدخل في الشهادة، إنما هذا الشخص لا يمكن أن نجزم به. فمثلا قتل في الحرب مع الكفار نقول نحسبه شهيدا، لكن قتل في التظاهرات، قتل في الخروج على السلاطين، أقول أحسبه شهيدا؟ أقول أجزم أنه ماذا؟ خارجي مذموم، مش أحسبه شهيدا. حتى إن البعض يقول الراقصة التي تذهب إلى عملية إذا قتلت نحسبها شهيدة، ويقول لك أنا ما جزمتش، أنا أقول نحسبها. حتى نحسبها مبناها على علم، مبناها على علم، لأن الشهداء عندنا شهيد دنيا لآخرة، وشهيد دنيا لآخرة، وشهيد آخرة لدنيا. لابد أن تكون كلمة نحسب هذه داخلة في هذا، في هذا الباب. كذلك الذي يجاهد بالعلم من الدعاء، رجل قتل على منبره، رجل قتل في محرابه، عمر رضي الله عنه شهيد ولم يقتل في معركة. فالشاهد أننا نقول حتى كلمة نحسبه كذا هذه مبناها على العلم. شهيد الكورة عندنا، شهيد الكورة، شهيد الشباب، شهيد الفن، شهيد كل تخصص له شهداؤه، كل تخصص له شهداؤه. فللكرة شهداؤها، شهداء الملاعب الذين قاموا عصبية وجهلية حتى أحرقوا الملاعب، فمنهم من قتل ومنهم من كذا، 201 300 واحد ما أدري كذا، ويقال هؤلاء شهداء، شهداء الملاعب. فهذا شهيد، شهيد الشباب، شهيد الكرة، شهيد الفن، شهيد الثورات، شهداء حتى إنهم جعلوا هذا الوصف لغير المسلمين أصلا، حتى هذا لغير المسلمين، فجعلوا عملهم مقبولا مع الكفر، وهذا مجمع عليه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ما في عمل صالح يقبل مع الكفر، هذا إذا كان صالحا. فكيف إذا اجتمع فيه أمران، أمر يمنع قبول الأعمال وهو الكفر، وأمر يمنع فضل العمل في نفسه وهو المعصية. كافر متمرد، عارفين حركة التمرد زمان؟ عادت الآن يقول لك 11-11 في تظاهرات، حركة التمرد، التمرد مش هينتهي، مش هينتهي التمرد هذا، سيبقى الخوارج هؤلاء يدعون إلى خارجيته. إذا كلمة نحسب كلمة مضبوطة بالنص، مضبوطة بالنص الوصفي، لابد أن يكون الوصف حينما تقول أحسبه جيدا، أحسبه جيدا ليس جيدا. إذا عندنا فقهان، فقه يتعلق بالتعيين، تعيين الشهيد كنص، وفقه يتعلق بالوصف، وصف جيد. أما ما يتعلق بالتعيين فمداره على مداره على النص إذا عينه النص. وأما بالنسبة للشخص، وأما ما يتعلق بالوصف فلابد أيضا أن يكون ماذا؟ مما ورد في الشرع وصف الشهادة له. تقول أحسبه شهيدا، أحسبه شهيدا. ولهذا الذين يموتون من الإخوان، ويموتون من الإخوان الحلقين، ويموتون من الإخوان الملتحين اللي هم أدعاء السلفية، الذين يموتون من هؤلاء في الثورات لا يقال ماذا؟ أحسبه شهيدا، أحسبه شهيدا، لا يقال أحسبه شهيدا، لأن بعض هؤلاء كان يقول في بعض الذين ماتوا في ثورات يقول نحسبهم، نحسبهم، ومن أدعاء السلفية فبيضع كلمة نحسبهم يعني، وكأنه بذلك يحصل الوقاية من هذا الباب، كأن المشكلة أنك تعينه شخصا، لا وصفا، وتعينه وصفا، تقول أحسبه شهيدا، شهيد في ماذا؟ شهيد في جهاد بالسيف والسنان، على العين وعلى الرأس. تحسبه شهيدا في الجهاد بالحجة والبيان، على العين وعلى الرأس. تحسبه شهيدا في الميدان، لا عين ولا رأس، فقئت عينك وقطعت رأسه. من يقول هذا؟ هذا إنما قتلته جاهليته، قتلته خارجيته، فكيف يكون شهيدا؟ تلاعب بمثل هذه الأشياء سبحان الله، حتى صارت لغير المسلمين. ولهذا فإن من مما يعني يدمي القلب ويحزنه أن الإنسان صار يجهد نفسه في تقرير الثوابت، وذلك لأن الضلال اليوم يقوم على زحزحة الثوابت حتى لا يبقى في حياة المسلمين ثابت، لا يبقى في حياة المسلمين ثابت، حتى الإسلام، حتى الإسلام والكفر، هذا مسلم وهذا كافر، يعني أصل الأصول لم يعد ثابتا، هذا مسلم وهذا مسلم طالما أنه اتبع نبيا، حتى هذا الثابت. لماذا تقولون الجنة حك عليكم؟ واحد متبني، أحمد كريمة ده متبني المسألة دي، حتى وزارة الأوقاف، مش عايز وزارة الأوقاف الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لا اسمها وزارة الأوقاف الدينية مش الإسلامية، عايزين نخليها وزارة الأوقاف الدينية، الدينية تحمل كل الأديان، تبقى وزارة الأوقاف للجميع، ويدافع عذرا أيها المسيح، عذرا بيدافع عن المسيح. فمتبني، متبني أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، لا من الإسلام الخاص، لا إنما من كل الأديان، حتى بعد بعثة النبي. ولا معروف أن كل مؤمن تبع نبيا في زمانه وعصره، نعم، وعليه تحمل الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين، من آمن في زمانه في عصره بنبيه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر. من لم يؤمن بنبي فإنه كافر كافر كافر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عموم البعثة للإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عموم البعثة للإنس والجن. عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي وذكر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعث للناس كافة. فلم يبق في المسلمين ثابت، حتى الإسلام والكفر لم يبق ثابت فهؤلاء المجرمون يحاولون الليل والنهار أن يزحزحوا الثوابت بحيث لا يبقى ثابت. حتى الوصف يا أخوان، حتى الوصف ألغوه، أرادوا أنت والآخر، أنت والآخر. ما أرادوها إسلامية أرادوها إنسانية. شوف المصطلحات، شوف المصطلحات. يبقى الأول المسلم ليس خاصا بأتباع النبي بعد بعثة النبي بل هو عام، هذا واحد. اثنين، أن الجنة ليست خاصة بأتباع النبي بل بأتباع كل نبي، مع أنهم ليسوا من أتباع الأنبياء. حتى الآن لا يوجد من هو تابع لعيسى بحق، ولا يوجد من هو تابع لموسى بحق، إنما عدد عيسى الذين ألهوه. ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منكم، ولو كانوا أتباعا لموسى وعيسى حقا لكانوا أتباعا لرسول الله حقا. فإن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمعكم لتؤمنون النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم عن ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، والله لو كان موسى حيا لما وسعوا إلا أن يتبعان. وعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بشريعة جديدة. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عيسى عليه السلام، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى إذ ينزل في آخر الزمان ينزل متبعا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكنه يضع الجزية والجزية موجودة في هذه الأمة، نقول من الذي أخبرك أنه يضع الجزية؟ يقول النبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته التقريرية وضع الجزية حينما يخرج عيسى عليه السلام ابتداء. ثم بعد ذلك أرادوا حتى حذف هذا الاسم، وبعضهم نادى ألا تكون في البطاقة والهوية مسلم وغير مسلم. هذا إبراهيم عيسى ذاك الرجل الفاجر يقول بأنه لا يكتب في البطاقة حتى هذه، إنما نتعامل بمبدأ المواطنة لا بمبدأ الدين حتى في هذه الهوية لا نريدها، لا نريد الهوية. يبقى أنت والآخر، هذا اثنين. ثالثا، لا يكون تفاضل باعتبار الإسلام والكفر. والله عز وجل يقول أفنجعل مسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قالوا نتعامل بمبدأ الإنسانية لا بمبدأ الإسلامية، بمبدأ الإنسانية. وهل أنا أملك أن ألغي هذا الفرق؟ هل أنا أملك ذلك؟ هل عالم يمكن أن يلغي هذا الفارق باعتبار الإسلام؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإنسانية مذهب يخالف الإسلامية، الإنسانية أنت والآخر، النظام العالمي الجديد، العولمة، تغيير الخطاب، كل هذه الأمور إنما تصب في التقارب بين الأديان، حوار الأديان، وحدة الأديان. أما إذا أريد بالخطاب الديني مراعاة أحد المخاطب ما في إشكالية، هذا تغيير مراعاة ما في مشكلة، أما أحكام لا، الأحكام ثوابت، لا يمكن أن تتزحزح أبدا. ليس من تغيير خطاب الدين نجعل الصلوات صلاتين زي ما بيقول هذا الضال المنحرف هداية وهو ضلالة، هذا الذي يسمى بمحمد هداية وهو ضلالة، يقول الصلوات صلاتان فقط. يا الله يا أخواني، في هذا الزمان سمعنا ما لم نسمعه من أئمة المعتزلة وأئمة الأشاعرة وأئمة القدرية الجبرية، لقد كانوا عندهم محفوظات وعندهم شيء من يعني العلم الذي دون في كتب وأغرى ناسا. أما هؤلاء سفه وجهل، سفه وجهل، سفه وجهل. مين اللي قال من مبتدع؟ سمعتم خارجي ولا مرجئي ولا قدري ولا جبري ولا أي واحد من أي طائفة من طوائف يقول الصلوات صلتان؟ الصلوات صلتان؟ عجيب، يعني أمر عجيب، ويناظر ويخرج على القنوات الفضائية يقول هذا. فكل هذه الدعوات الغرض منها ألا يبقى ثابت عند المسلمين، وإذا لم يبق ثابت عند المسلمين صار الإسلام اسما لا حقيقة ورسما. الأمر الثاني الذي يرد به على هذه الدعاوى، اعلموا أنه ولدها الغرب وكفر بها الغرب، هم الذين ولدوها وأرضعوها وفطموها وكبروها ونشروها وأنفقوا عليها الأموال الكثيرة، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ومكروا بها مكرا كبارا، مكر الليل والنهار، إذ تأمرون أن نكفر بالله ثم لا يطبقونها. فمتى طبق الغرب الكافر مبدأ الإنسانية فراعوا المسلمين إنسانية بجذر عازلة تبلغ ما تبلغ، حتى يفصل في فلسطين بين الرجل وأرض بالجدار العازل. نحن سنقيم الجدار هنا، بيتك هنا والله يا أخواني في مواضع كده، هو الجدار معمول، بيتك زي الشارع من هذه الجهة وأرضك هذه، فيقام أقيم الجدار العازل الذي هو مئات الكيلومترات في فلسطين، جدار عازل. فإذا أراد واحد يذهب إلى الأرض يذهب في ما يذهب كيلوات عديدة وبوابات تعقد، حتى إن الرجل ربما كره أرضه وتركه. إنساني أنت والآخر، حوار أديان، هذا محمول ومفصل للمسلمين لإسقاط الولاء والبراء. أما هم لا في الغرب حوار أديان ولا في الرفض تقارب مع السنة، إنما نحن التقارب مع الشيعة، نحن التقارب مع الأديان. في الغرب لا تقارب مع الأديان، في الرفض لا تقارب مع السنة. نريد مركزا في طهران يقول التقارب مع السنة، ورحم الله أهل السنة، نحن وهم واحد، إنها مذاهب معتبرة، مذهب الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهؤلاء رحم الله العشر المبشرين، مش العشر اللي كلهم في النار. أحدهم يقول يا زريبة، فين المركز الذي يوجد في طهران؟ وأين المركز الذي يوجد في أوروبا لإقناع الجيل، لإقناع الصغير منذ أن يولد من رحم كافر؟ اتق الله في المسلمين فلهم دين، احترمهم، عليك بمحبتهم، أخوك محمد. يوجد امرأة فتاة مسلمة تمنع من الدخول إلى المدرسة والجامعة بغطاء رأس. وياك تظن ان الحجاب الممنوع في اوروبا حجاب زوجتك اللي هنا اللي هو الاقمشة السوداء دي الملفوفة دي تلاقي حجاب لو يصوره لك هتشوف ده الحجاب ايه. الحجاب ده بتغطي راسها بس ده الحجاب يعني زي النائبة التركية زمان اللي كان بيقولك النائبة التركية مش عارف حجابها بالشرة مش عارف ايه ها تلاقي حتة حاجة كده على الراس ده الغطاء بقى يعني ده الحجاب الشرعي. فالحجاب اللي بيتمنع في اوروبا وهتفكر انه حجاب زوجتك بقى الجويندي فوق الجويندي وانت واقف لها بالمرصاد والجويندي فيه ورده مش ده ورده مطفيه مش مطفيه لا شيلي فصلي روحي اعملي اللمعه لا مش ده الحجاب الممنوع في اوروبا. الحجاب الممنوع في اوروبا اللي هو ايه بقى يعني حته حاجه محطوطه كده اي حاجه كده وخلاص تمام اللي أفتى فيه القرضاوي ان لا مش لازم وحتى تدخل كما تشاء. هذا الحجاب اللي بيحارب ليه بقى؟ لانه هناك مش بيحاربوا الحجاب بالاوصاف الشرعية انما بيحاربوا الحجاب الرمز الشرعي حتى لو بتبرج. الرمز ده رمز حتى لو في تبرج اسمه ايه؟ حجاب بس هو ده الممنوع. انما مش بيحاربوا الحجاب اللي بالاوصاف الشرعيه. فلو الحجاب بغير الوصف الشرعي عدوه لا. فهل في اوروبا تقارب حوار اعتراف تعميق المحبه للمسلمين؟ من قال ذلك كذب، لان من قال ذلك فقد خالف القران. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما ترضى عنك ابدا. ود الذين كفروا ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. فهذه مسلمات صرنا نجهد انفسنا فيها مع انها مسلمات لا تحتاج الى وقفات، لكن هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها العلماء الفجار هذه الهجمة الشرسة لابد إخواني أن تواجه، أن تواجه بالضوابط بالأصول بالثوابت. لذا نحن نحتاج أن نعمق عند الناس من ربك بالأدلة، من نبيك بالأدلة، ما دينك بالأدلة، ما دلائل النبوة، ما فضائل القرآن، ما فضائل السنة. هذه نحتاج إلى أن نعمقها في الناس المسلمات التي تظن أنت أنها لا تحتاج إلى وقفة ولا تحتاج إلى تنبيه، لكن في هذا الوقت الذي تسمع هذه الدعاوى تحتاج إلى تنبيه. لأن أصبح كثير من الناس الآن السذج العوام فعلا يناقشونك أليس هؤلاء مسلمين، أليس كذا وكذا وكذا. وفي يوم من الأيام كان يسأل، وهذا أدركنا يعني من قريب، كان الواحد يسأل يقول مثلا هل أكل مع هذا، هل أكل مع أنا مثلا أعطيه طعام لكن ممكن أكل معاه ولا خلي له طبق لوحده. كان يسأل هل يأكل معه ولا طبق لوحده. كان يخاف والله. سألني مرة أحد فقال كان صغير، ولد صغير في ثالثة ابتدائي، لما مر وضع يده على بيت هؤلاء يقول ده يجوز يا شيخ ولا ايه؟ يعني انا الان يضع يده، انما حينما لا تجد تفاوتا بين هؤلاء هذا هو المصاب. كل هذا طبعا مضبوط بالاحسان ومضبوط بعدم التعدي ومضبوط بعدم الظلم ومضبوط بكل شيء الذي يدخل في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ويخرجكم من داركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا قلنا ينتظم أحكام هذه المسائل ثلاث كلمات: كلمة تتعلق بالمعتقد، كلمة تتعلق بالمعاملة، كلمة تتعلق بالموالاة. ثلاث كلمات تبدأ بميم: معتقد، معاملة، موالاة. معتقد، معاملة، موالاة. معتقد كافر، معاملة إحسان ما لم يكن حربيا، موالاة بغض بالقلب. هذه ثلاث. كلمات تنتظم داخلها كل أحكام هذا الباب، وحتى لا يطغى معنى على معنى، وتسير الثلاث في قنوات شرعية واضحة معالم، فلا يقتضي المعتقد والكفر الإساءة في المعاملة، ولا يقتضي الإحسان في المعاملة تغيير المعتقد والموالاة. وليس من لازم عدم الموالاة الإساءة. إذن هذا باب، هذا باب، هذا باب، ثلاث كلمات. الكلمة الأولى معتقد، الكلمة الثانية معاملة، الكلمة الثالثة موالاة. جميع الأحكام تدخل في هذه الكلمات الثلاث. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بعد أن ذكر حال الدنيا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المرأة. والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا، ثم تطلبه النفس ثانية. والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه.
انتبهتم هذه فائدة، فائدة في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة. لماذا اجتماع الوصفين؟ الوصف الذي يتعلق بالمذاق، والوصف الذي يتعلق بحسن المرأة، فهذا مرأة حسن وهذا مذاق طيب، وهنا يكون الإغراء، فإن الإغراء غالبا يقع من مجموع الأمرين. ولهذا قال: حلوة في المذاق، خضرة في المرأة. والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا، لماذا؟ لحسن منظره، وبعدين ثم تطلبه النفس ثانيا، لماذا؟ لحلو مذاقه. يبقى اجتمع الأمران، حسن المنظر والمرأة، فتعلقت العين ثم تعلقت النفس، فالدنيا هكذا. والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه، لأنه اجتمع عليه الموجبان. نعم.
قال: فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها.
ولهذا ينهى عن مطالعة الصور الحسنة، الصور وإن لم تكن أعيانا حقيقية، الصور. لماذا؟ لأنها البريد، فإذا استملحت العين الصورة سعت في الوصول إلى عينها، فيدخل في تحريم النظر إلى الصور، كان في الجهاز، كان في التلفاز، كان في أي شيء كان، هذا ما يجوز، في جريدة، في كتاب وغير ذلك، لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى هذه الصور، أن ينظر إلى هذه الصور. ولهذا مسألة قد تعجبون منها، لو أنك سئلت عن حكم هذه الأشخاص، سموها ملكات بين أو شيء، اللي هي تكون في المحلات تعرض عليها الثياب، ما حكم هذه الأشخاص؟ نقول: هذه الأشخاص يتعلق بها حكمان، حكم يتعلق بها قبل وضع الشيء، وحكم يتعلق بها بعض وضع الشيء. أما قبل وضع الشيء فهي لا إشكال فيها، أشياء يعني إن لم تكن فاتنة أو عادية، مثلا كصور كأشياء الرجال، ولا يكون فيها إيضاح معالم بحيث ما تكون تماثيل، فإذا خلت من التمثال وخلت من الفتنة في حد ذاتها لا إشكال، إذا خلت من كونها تمثالا واضح المعالم ومن كونها فتنة، فهذه لا إشكال. وشيء يتعلق بها بعض وضع الملابس، فإن خلت من الأولى والثانية ثم إنها بعض وضع الملابس إن ضافت إليها فتنة منعت، مع أنها عرض ملابس، عرض ملابس، لكن إن وقعت بها فتنة منعت. فإن قال قائل أين العورة هذا شخص، نقول النظر يمنع تارة من أجل عورة وتارة من أجل فتنة، والمنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. ولهذا حذر السلف من النظر إلى الأمرض، مع أن الأمرض ليس عورة لكنه يقع الافتتان به، فحيثما وقع الافتتان حرم النظر، وهذه قاعدة عامة. ولهذا قد لا ينظر رجل مريض القلب، يحرم عليه أن ينظر إلى إحدى محارمه، والأصل النظر، لكن يحرم عليه أن ينظر إذا كان يقع افتتان فلا تنظر إلى أي شيء، إلى أي شيء، رجل، امرأة، محرم، غير محرم، حيوان، إنسان، أي شيء. فالمنع من أجل الفتنة، نظر من الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. وعليه فيتعلق بهذه الصور وهذه المصنوعات يتعلق بها أمران. الأمر الذي يتعلق بكونها أصناما أو كذا فإن هذا ما يجوز إذا كانت واضحة المعالم. الأمر الذي يتعلق بالافتتان، تعلق بها، فإذا وقعت الفتنة بذلك فهذا لا يجوز ويمنع النظر إليه. نعم. إذن للعين فتنتها وللنفس فتنتها، والنفس إذا اشتهت وتعلقت يكون هذا نتيجة النظر والاستملاح. فالدنيا حلوة خضرة جمعت بين المغريات. نعم.
قال فالدنيا حلوة. نعم.
مثل ايه؟ علب السمنة، يعني التجارة في السمنة التي فيها هذه لا إشكال، لا إشكال إذا كانت تجارة في سلعة مباحة، ولكن المصانع قد جعلت عليها صورا، أدوية عليها صور، سمنة عليها صور، معلبات كذا عليها صور، لأن الصور هذه تبع وليست استقلالا، ليست استقلالا، ويغتفر في تبع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم. لكن إن أمكن أن تطمس هذا جيد، لو طمست هذا جيد، لكن الإثم على من وضعه، لعن الله المصورين. نعم. النظر أي نظر، هذا إلى المباح، النظر إلى المباح بالأصل هذا جائز، لكن إن وقع الافتتان منع وتحول المباح إلى محظور، تحول المباح إلى محظور لأنه يتوصل إلى حرام. فالأصل أن تنظر إلى محارمك، الأصل أن تنظر إلى الذكور، الأصل أن تنظر. ولهذا ما أمر الذكور بالنقاب، بالحجاب، ما أمر بالحجاب، لكن إن وقع افتتان حرم النظر عليك فانتقل المباح. هذا مثل منع بيع السلاح في الفتنة وبيع العنب لمن تأخذه خمرا، فالشيء المباح في الأصل إذا تعلق به محرم منع، منع لأنه وسيلة إلى محرم. إذن المرأة أي امرأة أجنبية، من الذي قال أصل جائز؟ ممنوع نظر إلى المرأة الأجنبية، ممنوع. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. أما تعليق ذلك على الافتتان فقط، أنا يجوز النظر إلى المرأة ما لم يقع بها افتتان، فإن هذا قول يخالف صريح الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، ليس عن نظر الدائم، عن نظر الفجأة. الصحابة ينظرون يسألون عن نظر الفجأة، فقال اصرف بصرك، وقال إنما لك الأولى ليست لك الثانية. نعم. فأما القول بأنه يجوز النظر إلى المرأة ما لم يقع فتان بها، لا، هذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه. كذلك أيضا نظر المرأة إلى الرجل هو لا شك أنه أخف من نظر الرجل إلى المرأة، ورخص في بعض الفقهاء، لكن أيضا لا دليل عليه لدخول في عموم قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولأن الافتتان حاصل بالنظر إلى الرجل، نعم، لكنه أخف. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.
تمام. إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة اتفقوا على ذلك، اتفق الفقهاء على تحريم ذلك. إذن انتبه لهذا الفارق المهم جدا، ما يتعلق بالفتنة وما يتعلق بالشهوة وما يتعلق بالعورة. فهناك مانع من اعتبار العورة، ده أساسا أصالة، وقعت فتنة ما وقعت فتنة ده ممنوع نظر المرأة الأجنبية، النظر إلى ما يجوز النظر إليه، هذا لكونه عورة، فيجوز أن تنظر المرأة الأجنبية افتتنت أو لم تفتتن، منتقبة أو غير منتقبة، ما يجوز النظر إليه، هذا واحد. اثنان، منع من أجل الفتنة وهو انتقال المباح إلى محظور إذا وقع الافتتان به، فهذا يمنع، ولا فرق بين شيء وشيء، طالما وقع الافتتان بذلك فإنه لا يجوز. من هنا كان بحث العلماء في مسألة الإماء، في مسألة الإماء والنظر إلى أصل العورة وإلى حصول الافتتان، ولهذا لكلام الشيخ الإسلام كلام دقيق، ولابن القيم كلام دقيق في الإماء اللواتي يتصر بهن مما تقع بين الفتنة وإماء الخدمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها، فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى مستخلفنا فيها، فينظر كيف نعمل، فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون.
لذا ما أحد يأخذ الدنيا معه إلى الآخرة، ولا يأخذ دراهمها ودنيارها ودولاراتها، ما يأخذها معه إلى الآخرة، كل يترك، يتبع ابن آدم عمله وأهله وماله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، ما أحد يأخذ معه شيئا. هل رئيس أخذ كرسية؟ هل غني أخذ ماله؟ كل يترك ذلك ويلقى الله عز وجل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما رأينا أحدا يأخذ معه شيئا أبدا، وهذا فيها عبرة المعتبرين لو كانوا يعتبرون. تجمع المال طيلة حياتك ثم ماذا؟ تسأل عن كل درهم ودينار. ولهذا حلو وقت جمعه، مر وقت سؤاله. تخيل السؤال يا أخواني عن 100 مليون، ولا السؤال عن 100 جنيه. يعني الإنسان لما يكون 100 جنيه يسأل عنها يدوبك رطبه بيجيبه آخر شهره، ولا 100 مليون، ولا النصف مليار، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن وقت الجمع ما فيش مقارنة بين 100 وبين المليار، لكن وقت السؤال أيضا لا مقارنة بين 100 وبين المليار، إلا أن تكون يقظا مجيبا عن السؤالين. ولهذا كل دينار يكون عندك، أنت عندك محاسب يحاسب لك، يدخل الصادر والوارد، تمام، عندك محاسب. أنت بقى لابد أن يكون عندك محاسب، ما هو؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت. يبقى عندنا محاسبان: محاسب للخزينة تجعله يكون أمينا، الصادر الوارد، المنصرف الوارد، كل هذا لابد ماذا؟ يكون عندك محاسب، بل جهاز محاسبي خطير جدا، يكون عندك 5 6 على حسب التجارة. في ناس عندها يعني مؤسسة خاصة فقط بالجانب المحاسبي، وفي مدير وفي نائب مدير وفي كذا، فضلا عن المحاسبين، على حسب التجارة، هذا واحد. الأهم من هذا كله، لأن هذا لضبط مالك، هذا الجهاد المحاسبي لضبط مالك. طيب للسؤال عن مالك في بقى محاسب، ولا يصلح إلا أنت، لأن ما في محاسب يحسب لك كيف، كيف هيحسب هذا؟ يبقى أنت الذي تحاسب نفسك بهذا، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، لأنك تجمع لولدك ما ينفعك ولدك، ما ينفعك ولدك. القيمة يا أخواني أن أنا أجمع لأولادي ملايين وأسأل عنها وهم يتنعمون فيه، وهم يتنعمون فيه، إيه القيمة؟ أنا أريد مالا كسبه أجر، إنفاقه أجر، ميراثه أجر، أريد مالا كسبه أجر، لأن عبادة الكسب الحلال عبادة عظيمة. الكسب الحلال، الكسب الحلال أن تنقي مصارف كسبك، مصادر كسبك، عبودية لله عز وجل. فإن الله خاطب الأنبياء بما خاطب به المؤمنين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات، عبودية، عبودية الكسب الحلال، ثم عبودية إنفاق الحلال، عبودية، فتستمتع بالمال وتؤجر بالعباد، وعبودية الوراثة، يورث عنك المال الحلال فدا في ميزان حسناتك، فإنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، تؤجر على هذا كما في حديث سعد في الصحيح. انتبهتم؟ يبقى مال، مال، مال يكون ذخرا لعند الله، ولو ورثه أولادي، تركت لهم مالا حلالا، تركت لهم مالا حلالا، ولو أنهم أضاعوه، ولو أنهم عصوا ربهم به، فهذا إثمهم على أنفسهم. يبقى عندنا عبودية متعلقة بثلاثة أمور: عبودية الكسب، عبودية الإنفاق، عبودية الوراثة. حينئذ فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذه عبودية أخواني انتبهوا له، يعني الكسب الحلال عبادة، والإنفاق في الحلال عبادة، وترك المال بقصد أن ينتفع الأولاد به عبادة، عمارتك عبادة، سيارتك عبادة، مصنعك عبادة. ولهذا ليس الإسلام يحرم عليك الانتفاع بالدنيا، وإنما يحرم عليك الانتفاع بها على وجه محرم. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده، والطيبات من الرزق، يا رب يكون عند 10 سيارات، الولد هذا له سيارة ويروح بزوجته، الولد هذا له سيارة، بدل ما يركب قطار، بدل ما يركب اتوبيس، بدل ما يركب ده يشغل غناء، وده يدخل سجائر، وده كذا، الحمد لله، ها، ويكون عندهم بيوت، هذا يكرم أضيافه، وهذا يكرم كذا، وهذا عنده بنون، ولكن كله في المسجد، كلهم في المسجد، كلهم منيب إلى الله، نعم كلهم منيب، دنيا تتعامل مع أبدان، ولكن قلوب تتعلق بشكر الرحمن سبحانه وتعالى، فهو بين نعمة يشكرها وبين بلية يصبر عليها. لهذا كل هذا مضار على العلم يا أخوان، العلم أوسع ما يكون. ولهذا وهذا أيسر الناس صحبة العلماء، على خلاف ما يقوله الناس، يعني بعض الناس إذا وقع في مثلا في طلاق ولا شيء يقولك لا تذهب إلى فلان تستفتيه، أي حرمها عليك، اسكت ما تروحلوش، ولا تذهب لفلان تستفتيه في مشروعك، أي حرمه عليك، لا يا والله لا، فقط هيعطيك كيف، كيف بس، كيف افعل هذا يكون الكذب حلال بس خلاص. شوف أكثر الذين تجارون بالتقسيط تجارتهم محرمة بالتقسيط، ليه؟ على وجه محرم، الوجه بعد مبيح للتجارة هذه، مع أن الوجه المحرم خيط رفيع جدا، فالعالم يقول لك لا تفعل كذا، كله بدل ما تبيع له السلعة قبل ما تحوزها، لا انتظر حتى تحوز السلعة وبعدين بيعها، هي بس يا شيخ دلوقتي انا هشتريها على حسابه ممكن ما ياخدهاش. مفيش مشكله نعطيك حاجه خدها من المشتري من البائع الاصلي على الخيار. قول انا ليا خيار اسبوع بحيث اذا رجعت ترجعها له. يبقى العالم عمل لك ايه؟ فتح لك الابواب بالمباح ولا اشكال ولا اشكال في ذاك. فايسر الناس صحبه العلماء. ليه؟ لان الدين يسر ولا يعرفه الا العالم. العلماء عندهم الافراح وعندهم التمتع بالزينه وعندهم التمتع بالاموال. العلماء ما يحرمون عليك الا المحرم. بالعكس العلماء قاعده الاباحه عندهم مهضومه معروفه ولهذا يبيح لك الاشياء الكثيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل، فقال: ان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما اوجب الله عليكم ولا تغترون بالدنيا، او ان الامر بالعكس؟ ولهذا قال: فاتقوا الدنيا، اي قوموا بما امركم به واتركوا ما نهاكم عنه، ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونضرتها، كما قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا النساء أي احذروهن، وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، ويشمل أيضا الحذر من النساء وفتنتهن. ولهذا قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أليس اتقوا النساء داخل اتقوا من في داخل اتقوا الدنيا؟ نعم، فيكون التنبيه على الخاص بعد العام، هذا يدخل. أو أنه يراد بالدنيا ما تعلق بكسب وما تعلق بكذا، ويكون النساء غير هذا. لكن هذا يكون من باب التنصيص على النساء لخطورة فتنتهن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب كيف نفهم هذا في ضوء أن أضر الفتن ما تعلق بالشبهات، وهذه الفتنة متعلقة بالشهوات، والنبي يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. كيف نفهم هذا علاء؟ قول لي كده. احسنت يا علاء. ايوه كده، ايوه تمام يا علاء. انا بحسابك بتلف وتدور كده على الفاضي. كويس، احسنت. يبقى هذا في باب حينما تاتي لنا النصوص بهذا فهي ليست متعارضه، فنحمله على ماذا؟ على ابواب. ففيما يتعلق بالشهوات فاشدهن النساء، اما من حيث شهوات وشبهات فالشبهات اعلى، لأن الشبهات متعلقة بالقلب وإبعاده عن تصديق الأخبار والانحراف عن جادة الصواب فيما يتعلق بما كان عليه النبي والصحابة. نعم، فالشبهة أعظم من حيث هي. فيما يتعلق بالشهوة فأشد فتن الشهوات النساء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. لو دخلت المرأة في حياتك أفسدت بالحرام، طبعا بالحرام. لو دخلت المرأة في حياتك في الحرام، انسى بقى درس وانسى علم وانسى خطبة وانسى رقة قلب وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا وانسى كذا، واحذر ان تدخل المرض في حياتك صورة. الاول صورة علاقة بحفظها القرآن، احذر هذا. لا تحفظ قرآن ولا تحفظ عمدة احكام، فقط ان اردت ان تزوجها تزوجها على ان تعلمها عمدة الاحكام، قبل ذلك لا. نعم.
سؤال من احد الاخوة شفنا.
ماذا؟
سؤال من احد.
نعم.
قال: احسن الله اليكم، هل يمنع النظر على الرجل إذا نظر إلى القواعد من النساء التي رخص لهن الشرع في وضع الحجاب؟
يقول: يمنع من نظر القواعد؟
نعم،
كما قلنا على التفصيل. أما من جهة الأصل. ماذا عندنا؟ القواعد من النساء رخص لهن في وضع الحجاب مما يدل على أن وجوههن لم تعد عورة، وإلا لما رخص الله عز وجل لها في كشفه، لأن الذي يرخص للمرأة القائد في كشفه هو الوجه لا ما يتعلق بغير ذلك، لأن الله شرط ذلك فقال غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. ولا شك أنها إذا وضعت ما يبقى معه زينة فإنه يمنع، فكون الله عز وجل قد رخص الله في ذلك دل هذا على أن الوجه ليس بعورة، وإذا لم يكن وجهنا عورة فإنه يباح النظر، لكن إن حصلت الفتنة فالقاعدة معروف، يبقى هذا من جهة العورة، من جهة العورة. أما لو كان من جهة الفتنة فإنه ماذا؟ فإنه يمنع. ومع ذلك الله قال للمرأة وأن يستعففن خير لهن، يعني أن تموت أمك عندها 90 سنة بحجابها ده الأفضل، الله رخص لكن ما أوجب، وقال وأن يستعففن خير لهن، أي أن تبقى على ذلك هذا الأفضل، هذا الأفضل. ولهذا لو عندك أم محجبة وبلغت 90 سنة اتركها في حجابها، تلقى الله بالحجاب، هذا هذا أفضل، هذا أفضل. نعم نعم. لا لا، إذا ما علة الإباحة؟ طيب وبعدين ولماذا كشف؟ ولماذا كشف الاول؟ الاول ما تقش، ما تقش على غير ما ثابت. الان لماذا الكشف؟ الكشف هذا لإباحة النظر وإباحة النظر، فلكن اذا وقع الافتتان هنا بقى، ان وقع الافتتان فهذا يمنع، ان وقع الافتتان فهذا يمنع. نعم.
فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء، فافتتنوا في النساء فضلوا واضلوا والعياذ بالله، ولذلك تجد أعداءنا وأعداء ديننا، أعداء شريعة الله عز وجل، يركزون اليوم على مسألة النساء.
معروف، معروف المرأة هي التي يغزون بها العالم، ولهذا دائما قضية المرأة في النظام العالمي، قضية المرأة على رأس القضايا. فين ولاية المرأة؟ فين وضع المرأة؟ وضع المرأة عندهم ايه؟ المرأة تكرمها وتهننها وتجلسها على سريرها وتأتي لها بالطعام داخل بيتها؟ لا، ده ليس حقوق المرأة. وما لماذا؟ المرأة العاملة، المرأة الخارج، المرأة الولاجة، الخراج، المرأة ولية الأمر، المرأة الوزير، المرأة، هو يريدون امرأة بشريعتهم، هم لا يريدون امرأة بشريعتنا مهما فعل. وإلا ما صنع قانون المرأة مثل ما صانها الإسلام، بالعكس جميع القوانين تسعى في صيانة المرأة، لا، الافتتان بالمرأة، افتتان بالمرأة، إنما الإسلام في صيانة المرأة، الحفاظ على المرأة، إكرام المرأة، المرأة بنت، المرأة أم، المرأة عمة، المرأة خالة، المرأة زوجة، المرأة. عندنا المرأة ما وضع أحد قانونا يكرم المرأة مثل شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هم لا يرضون ذلك، إنما يريدون المرأة بالوضع الذي يريدونه لا بالوضع الذي يشرع عندنا، لا الذي إهانة عنده. نعم. مع أن المرأة ما في مانع عندنا، المرأة العاملة، المرأة المتعلمة، المرأة الطبيبة، المرأة، كل هذا عندنا، لكن فقط فقط ضوابط شرعية. نريد امرأة تعالج نساءنا، نريد امرأة تعلم بناتنا، ايه الإشكالية؟ احنا لسنا لا ضد التعليم ولا ضد العمل ولا شيء، احنا فقط ننشد الناس علم بضابط، عمل بضابط بس فقط. لكن احنا عندنا المرأة لا تعمل، المرأة عندنا تجاهد يا اخي، عندنا البخاري وضع 200 باب في كتاب الجهاد الا بابا، حوالي 7 ابواب في جهاد النساء. شو باب نصل الى ايه؟ جهاد المرأة، هات أبواب البخاري. جهاد المرأة 7 أبواب في كتاب الجهاد، جهاد النساء. عندنا أئمة وعلماء كان من مشايخهم نساء، كل قيمة النبيلة وكل خلق فاضل نحن ندعو إليه، الإسلام يدعو إليه. مرأة عاملة، المرأة عاملة، اللمة، المرأة طبيب، المرأة كل شيء. ها؟ طب المرأة ولي أمر؟ لا، لكن ممكن تشير على ولي الأمر، مستشارة، ممكن يستشير ولي الأمر. النبي دخل يوم الحديبية على أم سلمة لما أمر الصحابة بالنحر والحلق، وحصل أن الصحابة تأخروا رجاء أن ينزل شيء ليس معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال نعم. قال فاخرج واذبح وانحر فكذا، فما في مشكل، ما في مشكل. نعم نعم.
قال باب جهاد النساء، باب غزو المرأة في
باب
البحر.
باب جهاد النساء واحد، ها.
باب غزو المرأة في البحر،
غزو المرأة في البحر اثنين.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض،
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض، ها.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال،
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال،
ها. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو،
حمل النساء القرب، ها.
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو،
6 مداواة النساء، ها.
باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة،
7 هو باب وحبل المسدود، باب الاستمتاع بالمرأة، باب تبرج المرأة، باب عصيان المرأة. عايزين حاجة أكتر من كده؟ يعني رد بقى على عيسى، ورد على اسمه هذا بحيري، ورد على الدنيا كلها، تعالوا انت عايزين ايه؟ ده السلفيين دول عايزين المرأة كذا وكذا، أو تعالوا بس احنا نحطكم يعني اخطر باب، باب بقى جهاد، ده مش باب تعليم، ده مش باب عمل، ده باب جهاد. جاء وغزوهن وقتالهن ومداوتهن وركوبهن البحر. خذ النساء، لكن لن يرضيك هذا، لن يرضيك. تعرف ليه؟ لأنك تريدها متعطرة متجملة متبرجة. أنت ما تريد تعليم المرأة، أنت ما تريد، أنت تريد المرأة، أنت تريد المرأة، مش كرامة المرأة، مش تعليم المرأة، مش عمل المرأة، أنت تريد المرأة. ما يصلح تعمل بلا امرأة، ما يصلح في مكتب بلا امرأة، ما يصلح هكذا. وفرق بين من يريد إكرام المرأة وبين من يريد الاستمتاع بالمرأة. أما الاستمتاع بالمرأة هذا الحرام، أما إكرام المرأة تفضل، تفضل إكرام المرأة في بيتها، تفضل إكرام المرأة إذا خرجت، إكرام المرأة بجميع المستويات تفضل. هذه هي المرأة. الآن يا أخواني شوف الفجور يتكلمون كمان عن الاستمتاع بالمرأة، بدأوا يدخلوا هو إيه يعني هي كذا، مش يعني إذا أردتها، لا ده في هيعملون قوانين كمان، ممكن مثلا يعني يطلعون فتاوى هؤلاء العلماء الفجار إن مثلا ممكن المرأة يبقى مرة واحدة في الشهر، وإذا كان أكثر من ذلك إذا أزنت، وإلا فيبقى أنت آثم كمان، يقننوه، ده بيتدخلوا في هذا. والله يا أخواني أشياء بتتكلم فيها مش أنتوا بسمعوها، مسألة الاستمتاع بالمرأة بدأ دول يحطوا لها كده في ضوابط في كلامهم، لا المرأة يعني مش مجبورة يعني، والمرأة يعني المرأة دي براحتها. سبحان الله. نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني سبحان الله، سبحان الله، الجهاد عظيم. لهذا يا عبد الله تنام كيف، تنام كيف يا أخي، وتضحك ملء فمك يا أخي، وتستمتع بدنياك على أقصى درجة يا أخي. من الذي سيصحح للناس هذا يا أخوان؟ يا أخواني ليس لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. عقيدة يا أخواني، حربك مع مين؟ هو سم البحيري وبس ولا جنبه ياسر البرهامي؟ هو ياسر البرهامي ولا جنبه محمد عبد المقصود؟ هو محمد عبد المقصود ولا قرضاوي؟ هو قرضاوي ولا ملحد؟ وهكذا جميع المستويات، جميع المستويات، كافر ومسلم، مسلم خارجي، مسلم مرجئ، مسلم قدر، مسلم جبري، مسلم صوفي، مسلم كل هؤلاء يا اخوان حرب، ثم مسلم علماني، ثم مسلم حداثي، ثم مسلم ماسوني، ثم مسلم وهكذا يدعي طبعا الاسلام، ماذا تصنع؟ ثم شهوات ودنيا، ثم 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 جميع الابواب مفتوحه، من لها يا طالب العلم؟ لهذا الانسان ينبغي يا اخواني ان يحمل هم هذا الدين كما يحمل هم ولده، هم ولده تقف على كذا عشان تقدم لابنك، بتستلف وتستدين من اجل ان تصرف على ولدك دروس خصوصيه، من اجل ان تطعم ولدك، من اجل نظر الى ثلاجه، نظر الى غساله، نظر الى سرير، نظر الى تعليم، نظر الى كذا. والدين الدين 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 النظر اليه فين؟ الدين والدعوه والتعلم والبذل والدعوة إلى هدم هذه الأفكار كما يهدمون هم الإسلام بشرائعه. اهدم هذه الأفكار ولا تحتقرن نفسك، ما تحتقر نفسك، لأن دعوتك هذه يبلغها الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينشرها ويبلغها إن كنت مخلصا صادقا متبعا ما هناك. لكن تسكت هكذا مكتوف الأيدي، نحزن على دنيانا ما لا نحزن على ديننا، للدين رب، كأن لسان حالنا للدين رب يحميه، وأما هذه إبلي ومالي أريدها وللدين رب يحميه، ما ينبغي الإنسان يكون هذا يا أخوان أبدا. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، من المعلوم أن القواعد من النساء يجوز لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فهل يتفرع على هذا الحكم جواز النظر إلى القواعد التي لا فتنة بهن وخصوصا في مجال الدعوة؟ الجواب نعم، يجوز للقواعد من النساء أن تكشف وجهها ولو للرجال ولو لغير المحارم.
أيوة أحسنت يا طلعت، جبت الدليل عليك، أحسنت كويس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال.
لو لم تتربى على هذا لا خير فيك، لا خير فيك، ما لم تتربى على هذا لا خير فيك. ما عندنا حاجة اسمها شيخ وطالب، أو أنصر قولي، هذه ينبغي أن تموت. لا الشيخ يتعصب لقولي ولا الطالب يتعصب لقولي. المراد ماذا؟ صيانة العلم. المراد ماذا؟ تصحيح العلم. هذه إن لم يتربى عليها الإنسان فلا بركة فيها، ولا يكون درسا مباركا ولا تربية مباركة أبدا. إنما التربية المباركة تقوم على التعبد بالعلم، والتعبد بالعلم اتباع وإخلاص، فلا يكون قولي على خلاف الاتباع وأنصره أو أكتمه أو أكتمه، واعلم أن هذا يصونك، ما يسقطك يرفعك، لكن الشيطان يقف على هذا الجانب عند المشتغل بالعلم كما يقف على درهم المنفق إذا أراد أن ينفق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كذلك يقف لطالب العلم عند هذا، الشيطان يعدك العزة، هتتراجع، هتذكر ما عليك، هتسقط. فالشيطان يقف لطالب العلم عند هذه كما يقف للمنفق عند درهمه ودينار. ما في شيء اسمه تعصب. الذين قالوا ابن عبواب أضل الناس، قلنا ما الدليل؟ ما قلنا ابن عبواب نزل اسمه من السماء، لا، ما الدليل؟ هاتوا دليلا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن لم تأتوا بالبرهان فأنتم كذب مفترون. لكن دافعنا عن ابن عبد الوهاب بعلم، نحبه بعلم، نحب ابن تيمية بعلم، نحب الصحابة بعلم، نفاضل بين الأنبياء بعلم، نواجه بعلم، نعادي بعلم، لسنا نأخذ شيئا نقلد فيه، إنما كل شيء يكون بعلم، لأن لكل باب أصله الذي ينبغي أن ينطلق منه. فإذا خالف الأصل حصل الضنك والانحراف حتى ولو كنت طالب علم على الجادة، لكن في هذا الباب لست على الجادة. العلم أبواب، قد تكون على الجادة في باب السنة الرد على الخوارج والرد على ولكنك صاحب هوى، صاحب هوى في الردود ولو كنت تنصر السنة، صاحب هوى في الردود تذكر ملك ولا تذكر معين، تذكر الذي مع الخصم ولا تذكر ما له مما قد يهون من أمر أو يبرر، فلا تخف أن تتراجع عن الرد رقم واحد بعد المئة في على المخالف لأنه ما وافق الصواب وكفاك المئة. أنت لست في حاجة أن تفتري، طالما أن هذا المبتدع عنده من يسقطه يسقط من مئة وجه، لابد يحني 110 بالافتراء، لازم 110 يكفي، 100 يكفي، واحد يكفي، 2، فأنت مضبوط في حال ردك على المخالف في حال قتالك للكفار. ولاجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتوا، ما يجوز الاعتداء على المبتدع أبدا. لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ربي رب الأمة في الردود، رب الأمة وأنت ترفع سيفك، رب الأمة أن من نطق بلا إله الله وسيفك قد علاه أنه لا ينزل لأنه يحتاج إلى دليل. أنت رفعت بدليل، رفعت بكتاب هادٍ، فهل وضعت بالكتاب الهادي؟ أقتلت أسامة بعد أن قال إلى الله؟ فسيفك الذي تنصر به الإسلام إن لم يكن على وفق كتابك الذي أنزله الرحمن فيكون سيف هوى لا سيف هدى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دل الله في هذه الآية على كتاب يهدي وعدل يعمل به وحديد ينصر، وهذه الثلاث يا أخواني هي قوام الدين. كتاب يهدي، سيف ينصر، عدل يعمل به مع الخصم مع العدو ومع الحبيب في الغضب والرضا. فالإنسان يتربى يتعبد بالعلم، لا يعربد بالعلم، لا تعربد بالعلم، تعبد بالعلم. ومن ذلك ألا ترى نفسك، بل كلما ازددت علما ازددت انكسارا، كلما ازددت علما ازددت انكسارا. ولهذا أكثر الخلق انكسارا أطوع الخلق لرب العالمين، إن أخوضكم لله وأخشاكم لله أنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكسبك العلم انكسارا تقوى فاعلم أنك لم تنتفع وأن علمك حجة عليك. ولهذا قالت أم سفيان له المرأة التي هي شيخه الأول، يا بني إذا كتبت 10 أحاديث أو قالت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، انظر إلى موضعها من قلبك، فإذا رقمت في قرطاسك فرقم في قلبك فاعلم أنك انتفعت، وإلا فلا تتعنى. فالإنسان يتربى بالعلم له عليه. وما الإشكال أن يقال إنك أخطأت 100 مرة ولا أخطأ العلم ولا أخطأ العلم؟ لا، أن تخطئ أنت لا مقارنة مع خطأ العلم، فتقعد التقعيد الباطل وتفصل لنفسك التفصيل الذي يصونك وإن كان فيه إسقاط القواعد الشرعية. لا، هذا أمر لابد أن يراعيه الإنسان منا، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، وتصبح النساء وكأنهن دمى، أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينونها وكيف يجملونها وكيف يأتون لها بالمجملات والمحسنات، وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء، حتى يجعلوا أكبر هم النساء أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك، لا يهمهم عبادة ولا يهمها أولاد. ثم إن أعداءنا أعداء دين الله وأعداء شريعته وأعداء الحياء يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال، حتى يضيقوا على الرجال الخناق، ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة، لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة.
الله أكبر، الله أكبر. لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد، إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مفسدة المرء أي مفسدة إلا أن تكون في طاعة الله. نعم.
فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب، ليفسد الشباب وليفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج، كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء. ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها، وتصبح الأسرة مفككة. ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم، وحينئذ تستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق.
الله أكبر. شوف، العالم إذا نصح، العالم إذا وعظ، فنعم النصيحة. ليس العلماء أصحاب خطب، بل هم أصحاب علم. ليس العلماء أصحاب قصص، بل هم أصحاب أصول، لهذا وعظهم بأصول، كما أن فتاواهم بأصول، كما أن نظرتهم إلى الأمور الاجتماعية بأصول وقواعد. ولهذا المركب الذي يقوده العلماء مركب أمان، أمان، فلا تزال الأمة في أمانة ما ارتبطت بالعلماء، لأن ارتباطها بالعلماء ارتباط بالوحي، ارتباط بالدين الصحيح. أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله فنطق السفهاء وتكلم الرويبضة فلا تسأل عن الشر الذي يحصل. نعم.
ولو كان الدين على غير دين الإسلام، ولو كان الخلق خلقا فاسدا، تستجلب النساء ليكن قدما في البيوت، وتجعل نسائنا تعمل في محل رجالنا، فنعطل رجالنا ونشغل نسائنا، وهذا أيضا فيه مفسدة عظيمة، ويتفكك الأسرة، لأن الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا القادم نسي أمه ونسي أباه،
قادمة نسي أمه، نعم،
نسي أمه ونسي أباه، وفقد الطفل تعلقه بهما، ففسدت البيوت وتشتتت الأسر، وحصل في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا،
شوف الفقه، فقه الواقع اللي بيقول العلماء ما عندهم فقه واقع. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ممن أجرهم أو استأجرهم وأنفق عليهم الغرب لتكون المواجهة ليست مع نتنياهو، لكن مواجهة مع إسلام ومع إبراهيم ومع عدنان ومع أحمد ومع علي، ليست مع نتنياهو غورباتشوف ما أدري إيه من هذه الأسماء. يعني لو جاء نتنياهو يجلس قال أعوذ بالله شيطان أم، فوضع لك نتنياهو الشيخ علي، وضع لك نتنياهو ماذا؟ الإسلام، الباحث الشرعي، الباحث الشرعي. فصاروا يهدمون ما لا يقدر أن يهدمه هؤلاء. نعم.
ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا، لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم، بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام. قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة، بل نقول إنه يهدم العقيدة. ليس معارضة العقيدة، بل يقول الإنسان
بأن يقول الإنسان
بأن الله له شريك، أو أن الله ليس موجودا وما أشبهه فحسب، بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لأن الإنسان يبقى ويكون كأنه ثور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا يجب علينا نحن والحمد لله أمة الإسلام أن نعارض هذه الأفكار، وأن نقف ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة، علما بأنه يوجد عندنا قوم لا كسرهم الله ولا أنالهم مقصودهم.
آمين. نعم.
يريدون هذا الأمر.
نعم.
ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لأنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبلة المسلمين، ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها. فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل، فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليهم وسلام على الدين والحياء. ولهذا أقول يا إخواني، يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار، وأن نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وأن لا يبلغهم منالهم، وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تقمد فتنتهم، إنه جواد كريم.
نعم. ولن يكبتوا إلا بهؤلاء الرجال الصالحين العلماء الربانيين والدعاة الناصحين الصادقين. من لهؤلاء بعد فضل الله عز وجل إلا طلبة العلم يا أخوان؟ ومن هم طلبة العلم الذين سيقومون ضد هؤلاء؟ طلبة العلم الحزبيون، ولا طلبة العلم الذين يثنون على الصوفية والأشاعرة، على الإخوان والتبليغ؟ أي طلبة علم؟ طلبة العلم الذين هم على ضرب العلماء، والذين هم على السنة، الذين يوالون عليها ويعادون فيها، الذين يربطون الأمة بها، لا يربطون الأمة بحزبهم أو بشيخهم. هؤلاء الأدعياء جميعا يربطون الأمة بحزبهم أو بشيخهم. ماذا عند الإسكندرية يا أخوان التي تزعم الدعوة السلفية؟ ماذا عندهم إلى هذا؟ ارتباط بحزب أو بشيخ. ماذا عند الرسلانية؟ ارتباط بحزب بشيخ. ماذا عند الصوفية؟ ماذا عند الأشاعرة؟ ماذا عند هؤلاء؟ أما ارتباط بمنهج؟ أما ارتباط بدواوين؟ أما ارتباط بآئمة الدين؟ أما هذا الارتباط؟ هذا الارتباط فقد في كثير من عراه. لهذا نقول ما يقف لهذا الزحف إلا طلبة العلم الذين وفقهم الله عز وجل. ووالله ثم والله لولا تلك البشريات التي جعلت في شريعتنا والحمد لله وفي ديننا والحمد لله، لكان الإنسان ييأس إذا رأى تكالب الأعداء من الخارج ومن الداخل على الدين لطمس معالمه يكاد ييأس، لكن الحمد لله بيّن الله عز وجل أن عقيدة المتقين، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن أبشر يا أخي، أبشر العقبة المتقين مع هذا التكالب الذي ينبغي من خلاله أن ننهض وأن ننفر لمواجهة هذا الضلال، إلا أن البشرى تحفك. أبشر فإن صوتك هو المسموع، وأن حجتك هي الغالبة، وأن حجتهم هي الضاحضة، وأن الظهور لك لا له. أبشر فما عليك إلا أن تسلك سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأن تسير على هذا، والله يوفقك ويسددك. لكن احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، احذر أن يحتاج الإسلام إلى لسانك، إلى لسانك فتكتم وتسكت، وإلى مالك فتبخل، وإلى سيفك فتجبن. جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، احذر هذا، بارك الله فيك. وإلا فحجته الحمد لله قائمة، والحمد لله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحمد لله. نعم، نكتفي بهذا القدر.